السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد من على هذه الأمة في ذلك الشهر بجملة من الفتوحات والانتصارات والتي تكون دليلا على أن ذلك الشهر شهر جد وشهر عمل وشهر كفاح وشهر نصر وفضل. وتاريخ الإسلام يشهد بذلك منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا الحالي. وأنا لن أتناول مع حضراتكم اليوم شيئا من ذلك التاريخ منذ فتح مكة مثلا وكان في رمضان، أو قبلها غزوة بدر وغزوة حنين وشيئا من ذلك التاريخ، كلا، بل سأتقدم بحضراتكم قليلا في التاريخ لما بعد ذلك بقرابة 90 عاما إلى ما يسمى بفتح الأندلس، وهو من فتوحات الله على هذه الأمة في شهر رمضان. ولعل سائل أن يسألني لماذا اخترت ذلك الفتح بالذات؟ أقول وأجيب على حضراتكم أن الذي دفعني لاختيار فتح الأندلس شيئان. الأول، ذلك الحدث العظيم الذي سبق شهر رمضان بأيام تحدث عنه العالم وذكرته الصحف وكتبت عنه المجلات وصدق له المسلمون في كل مكان، إنه النصر المبين والفتح العظيم بفوز أسبانيا للمرة الأولى في حياتها بكأس العالم. ورأى كلنا فرحة هذه البلاد بذلك الكأس وهذه الاحتفالات العارمة الفاخرة والتي ملأوها في الشوارع والميادين وامتلأت بالاختلاط المهين بين الرجال والنساء والعهر والفجور وشرب الخمور والعري والرذيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووالله لقد أعدت تلك الخطبة لكي تلقى قبل شهر رمضان بعد هذا النصر المبين، لكن شاء الله وقدر لها ذلك المسجد وذلك الوقت وقدر الله وما شاء فعل. أسأل الله أن ينفع بها، اللهم آمين. الشيء الثاني والذي دفعني لاختيار فتح الأندلس هو ما حن إليه فؤادي وذهب إليه بصري وارتاحت إليه نفسي نحو هذه الأراضي الغربية والتي كانت حاضرة المسلمين في يوم من الأيام، كانت أرض عشق وبركة أيها المسلمون، صدرت نور الهداية في علوم الشريعة وعلوم الدنيا للدنيا بأسرها. إنها أراضي الأندلس التي هي إسبانيا والبرتغال الآن. فأردت أن يكون حديثي اليوم مع حضراتكم نفسة مصدور وتأول مهموم ودمعة محب، إنها دمعة على الأندلس. هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم. نقلب سويا هذه الصفحة المشرقة في تاريخ الأمة لنرى أن التاريخ يعيد نفسه، وكما قيل أن أمة بلا تاريخ أمة بلا مستقبل. نقلب هذه الصفحة لنرى أنه ليس على الأرض جديد، ليس تحت الأرض جديد، فأسباب النصر واحدة وأسباب الهزيمة واحدة. يقول الله جل وعلا: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهيا بنا لنقف سويا اليوم على ملمح واحد من ملامح ذلك الفتح الجليل لهذه الأراضي المباركة التي نحن أولى الناس بها، والتي جهل جل المسلمين عنها كثيرا كثيرا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لننبه الغافل ولنذكر العاقل، وذلك من خلال عدة محاور. أولا، إطلالة كيف كان الفتح. ثانيا، مفهوم البطولة بين موسى بن نصير وفاشا انتقال الانتحار، وثالثا عبر المعاذات من فتح الاندلس، واخيرا والله يتم نوره ولو كره الكافرون. فاعيون القلوب والاسماع، والله اسال ان يستخرج مني ما يرضيه عنكم وعني، انه ولي ذلك وهو القادر عليه. احبتي في الله، اولا اطلاله كيف كان الفتح. كما هو معلوم عند الجميع ان الله جل وعلا لما توفى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ان بلغ البلاغ المبين واكمل به الدين ودانت له جزيره العرب ومن حولها، تولى الخلافه من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم جميعا، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، قاموا بواجبهم خير قيام، وقاموا بامر الفتوحات الاسلاميه، واتسعت رقعه الغزوات في عصرهم لا سيما في عصر الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين. ثم اغلق باب الخلفاء الراشدين بمقتل الامير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقامت من بعدها الدوله الامويه، قامت بامر الفتوحات والجهاد في سبيل الله، واتسعت الغزوات في عصرهم الى اقصى الشرق عند الصين وروسيا قبل الان، والى اقصى المغرب العربي، حتى وقف القائد العربي عقبة بن نافع الفهري رحمه الله على شاطئ المحيط الاطلسي، بل والله خاض بفرس البحر وقال وهو يناجي ربه: اللهم قد اشهد اني قد بلغت المجهود، ولولا ذلك البحر لمضيت اقاتل من كفر بك حتى لا يعبد من دونك احد. هذه كانت همتهم ايها الساده، هذه كانت همتهم، ضحوا باموالهم وانفسهم لا لمتاع دنيوي زائد، بل لاجل كلمه التوحيد ولاعلاء كلمه الله في الارض. الشاهد انه لما اراد ان يرجع الى القيروان التي هي تونس الان وهي عاصمه الشمال الافريقي، انقض عليه البربر والروم فقتلوه، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن من رحمه الله جل وعلا ان المغرب العربي كان على موعد مع رجل من طراز فريد قائد محنك مؤمن بر رحيم ذكي قوي، موسى بن نصير رحمه الله جل وعلا. علم بفطنته ان سرعه التوغل في الاراضي قبل ان يتمكن الاسلام في قلوب الناس سبب في الثورات والقلاقل والاضطرابات التي تجتاح الشمال الافريقي من حين الى اخر. فتريث قليلا وبدا بعد ان يفتح كل بلده يبث فيها العلماء العاملين المحققين ليعلموا الناس دين رب العالمين، فيتمكن الايمان من قلوبهم، واستطاع بذلك الصنيع ان يكون جيشا قويا من اهالي تلك المنطقه بعد ان تمكن الاسلام من قلوبهم، واستطاع بذلك الجيش في فترة وجيزة جدا ان يخضع الشمال الافريقي كله. وبدأ بحنكة القائد المحنك الذكي الذي عنده طموح في التجهيز لفتح الاندلس والذي كان يحلم به كثيرا، وبدأ بانشاء قاعدة بحرية في تونس قوامها 100,000 سفينة بحرية لتكون حائط صد امام الهجمات الاسفنجيه التي تاتي من البحر، ولتكون اولى خطوات على طريق فتح الاندلس. وفي عام الـ91 من الهجره اكتمل عند القائد الطموح لغزو الاندلس، واخذ بالاسباب وتوكل على خالق الاسباب، وبعد عده مراسلات مع الخليفه المسلم الوليد بن عبد الملك أذن له، فأرسلت أولى طبائع المسلمين إلى الأندلس بقيادة طريف بن مالك رحمه الله، وكان أول مسلم تضع قدمه أرض الأندلس. وكانت الأندلس وقتها تمر بصراعات شديدة جدا، لدرجة أنه قتل على إثرها ملك أسبانيا وكان يدعى غيطشة على يد قائد جيشه لودريك، وبلغتهم رودريكو، قتل ملك أسبانيا وذهب إلى الشمال ليطارد أبناء الملك المقتول. فاستغل موسى بن نصير هذه الفرص استغلالا جيدا، خاصة بعد أن استغاث به أبناء الملك المقتول، فأعد جيشا قوامه 7,000 مقاتل، وإن شئت فقل 7,000 مؤمن. أمر عليه طارق بن زياد رحمه الله تعالى، وذلك في العام 92 من الهجرة. وعبر الجيش المضيق على هذه السفن، ثم وصلوا إلى جبل استقروا عليه، عرف بعد ذلك بجبل طارق. وهذه كرامة لطارق بكل لغات العالم، جبل طارق رحم الله طارق. فلما علم القوط ألا وهم أهل الأندلس بنزول المسلمين على ذلك الجبل فزعوا جدا، حاولوا قتلهم فامتنعوا منهم، فأرسل قائدهم إلى لودريك في الشمال يقول له في رسالة نصها: أيها الملك أدركنا، فإن قوما نزلوا بنا لا ندري أمن أهل الأرض أم من أهل السماء. هكذا كان المسلمون أيها السادة، أمن أهل الأرض أم من أهل السماء. فأرسل لودريك ملك هذه البلاد وقتها إلى هذه الأراضي جيشا يحارب المسلمين، قوامه 100,000 مقاتل. هل سمعت الرقم؟ 100,000 مقاتل. فلما علم طارق أرسل إلى موسى بن نصير فأمده 5,000، فأصبح قوام الجيش المسلم 12,000 من المقاتلين أمام 100,000 من جيوش الكافرين. وذهب طارق إلى وادي مرباط واستقر عنده ودرسه جيدا وانتظر القوت. وفي يوم الأحد في 22 من شهر رمضان التقى الجيشان، وكأني أراه فلانا على موقع ذلك. ها هو طارق يخطب في جنده، يذكرهم بوعد الله، يبشرهم بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، يرغبهم في إعلاء كلمة الله والتعالي على زخارف الدنيا، يتلو عليهم قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتل فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وعلى الجانب الآخر ترى ذلك الملك الفاسد لودريك وقد أتى متكبرا يجلس على سرير له، يرتدي ملابس مرصعة بالذهب، وقد أتوا بحبال يأسر فيها المسلمين، زعموا أنهم يعلمون الغيب وكأنهم متأكدون من الانتصار على المسلمين. أتوا وقد تربعت الدنيا على قلوبهم، أتوا يحاربون الله ورسوله بعناد وكبر، والتقى الفريقان وكان قتالا عنيفا، واستماد الجيشان والمسلمون يهللون ويكبرون، وسكت ونطقت الرماح وسقط القصر وازداد القتال عنفا. يا اخي اقول لك 100,000 امام 12,000، ولولا فضل الله على المسلمين لما طاقوا شدة القتال. نسبة لا توجد في مقاييس الحرب، لكنه اليقين في الله جل وعلا، لكنه الإيمان حينما يتمكن من القلب يفقد الإنسان السيطرة على جوارحه ويلجأ إلى ليل عند ربه فقط. فنظره نصارى وكان نصرا مؤثرا، بل ومات الملك لبنان غريقا بعد أن ألقى بنفسه في البحر وتشتت القوط، وانتصر المسلمون بفضل الله. وقرر موسى بن نصير بعدها أن يدخل الأندلس على رأس جيش قوامه 18,000 مقاتل، وأرسى دواء عالم الحكم في البلاد، وبنى المساجد، ونشر العلماء، وبث العلم في الخلق، وأكمل مسيرة الجهاد هو وطارق بن زياد حتى تمكن من الأندلس كلها في ظرف 3 سنوات فقط. بل وكان يحلم، اسمع معي هذه، كان يحلم أن يصل إلى القسطنطينية بعد أن يجتاح أوروبا كلها، وكان يقول: استعصت علينا من المشرق نفتحها من المغرب. همة عالية، طموح يعانق كواكب الجوزاء، لكن شاء رب الأرض والسماء أن يسلم روحه إلى ربه في العام 93 من الهجرة. وستعجبون معي إذا علمتم كم كان عمره في هذه الفتوحات. كان عمره أيها السادة، أيها الشيوخ، أيها الشباب، كان عمره 74 عاما. يقاتل، يناظر، يبذل الخير، يبارز بالسيف، لكن توفي رحمه الله، وتطوى البطولات بموت أصحابها، وطويت صفحة موسى بن نصير، ولا زال الخلق في تراجع حتى ظهر في أيامنا نسخ من الناس يدعون البطولة وهم أبعد ما يقولون عنها. فأي هذه البطولات التي ينتسبون إليها وهم همج رعاع ذلك رسولنا الثاني من النقاط؟ مفهوم البطولة بين موسى بن نصير وكاسياس، انتقال الانتحار. طورت بكم في الدقائق السابقة، نتذوق معا في هذه الصفحة المشرقة من تاريخ الأمة مفهوم البطولة الحقيقية، نتلذذ بشهدها ونتذوق مفهومها مع موسى بن نصير ومن معه، لنرى كيف يكون الإخلاص لله، لنرى كيف يكون التفاني في العمل وإنكار الذات وترك الدعة والتكاسل والتواني والإقبال على الله لنيل رضا الله جل وعلا. هؤلاء هم الأبطال حقا. أما الآن نرى على هذه الأراضي أبطالا، لكنهم من نوع آخر. هذه الأراضي التي فقدها المسلمون، بل وإن شئت فقل فقدت هي المسلمين بعد أن فرطوا في شرائط التمكين ووقعوا في أسباب الهزيمة. فظهر على هذه الأراضي أبطال، أبطال من نوع آخر، جعلهم كثير من الناس أبطالا، لكنهم رب الكعبة عند أهل الحق لا يساوون غبار خيل موسى بن نصير. أقول لا يساوون غبار خيل موسى بن نصير رحمه الله. فها هو الوطن الذي تشدقت بذكره الصحف العالمية وسلطت عليه الأضواء. البطل كاسياس حارس مرمى المنتخب الأسباني، اتحدث عنه العالم أجمع بعد فعلته الشنعاء القبيحة من تقبيل عشيقته المذيعة على الهواء مباشرة بلا خجل ولا وزن، ويدخل ذلك الى بيوت المسلمين. انا اقول لا حرج ان يحدث ذلك في بلاد الكفر والاحلال، انما الحرج كل الحرج ان تدخل تلك المشاهد الى بيوتنا الى بيوت المسلمين، وان يتناقل الشباب المسلم هذه المشاهد على العوائد النقاله ويعاد بثها في اعلامنا وتنتشر الرذيله. وانا نبرا الى الله من ذلك الامر، واحذر كل من تسول له نفسه ان ينشر تلك المقاطع او ان يعشر بها او حتى يتحدث عنها. احذره من قول الملك: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. فبعد ذلك العرض لمفهوم البطوله عند كافه وامثاله في ديارنا او في خارجها، في زمن اختلطت فيه الموازين وانقلبت فيه المعايير، استطيع ان اقول وبقوه وصدق ان مفهوم البطوله لم ياتهم عن طريق الانتقال كما حصل عند المسلمين بين جيل الى جيل الى جيل، لا، بل اتاهم مفهوم البطوله عن طريق الانتحار. فلما انتحرت البطوله صار هؤلاء ابطالا، لما دفنت البطوله صار هؤلاء فرسانا، لما وهنت البطوله صار هؤلاء شجعانا. وانا لله وانا اليه راجعون، واسال الله ان ياجرنا في مصيبتنا وان يصرف علينا خيرا منها. بقي ان نذكر ببعض العبر والعظات من هذا الفتح الجليل، فتح الاندلس، وذلك بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. كنت قد اعددت جمله من العبر والعظات، لكني ارى الان انه ليس من الفقه ان اسردها بجملتها نظرا لضيق الوقت ولحراره الجو، من اجل اخواني الذين يجلسون في خارج المسجد. لذا ساقتصر على اربع منها فقط اقولها على سبيل السرعه. اسال الله جل وعلا ان تصل الى قلوبنا جميعا وان ننتفع بها جميعا. اولى هذه الابراز، اولى هذه العبر، بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين له. قال جل وعلا: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يقول ابن رجب في كتب من كتبه: فلولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان اهل العراق مجوسا، ولولاه لكان اهل مصر والشام نصارى، ولولاه لكان اهل الجزيره العربيه عباد اوثان. فاعرفوا لنبيكم قدره، وقروا امره، امتثلوا سنته، حكموا شريعته، والله تسعدوا بالانقياد خلف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما عليك ان تعرف قدر جيل الصحابه، هذا الجيل القراني الفريد الذي طار بذلك الدين على دمائه وامواله، طار بذلك الدين مضحيا بكل شيء من اجل ان يرزق الدين. فمن الذي فتح مصر؟ من الذي فتح الشام؟ من الذي فتح العراق؟ من الذي فتح بلاد فارس؟ انهم الصحابه رضي الله عنهم. فاعرفوا قدرهم، علموا اولادكم سيرتهم، تعرفوا على اسمائهم. ومع ذلك يسبقون الان على وسائل اعلام اهل السنه المرئيه والمسموعه والمقروءه، ولا حول ولا قوه الا بالله. كما علينا أن نتعرف على فضل جيل التابعين والذي منهم موسى بن نصير رحمه الله مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. العبرة الثانية أن هذا الدين أيها السادة دين عالمي لا يختص بعرق دون عرق. ها هو موسى بن نصير، هل تعلمون أنه ليس رجلا عربيا بل كان أبوه ضمن جملة أطفال أسرهم خالد بن الوليد في موقعة عين الترس، وكان هذا الطفل نصير أبو موسى بن نصير محاصر مغلق عليه في غرفة مع عدة أطفال كان أهلهم يعدونهم ليكونوا من خزنة النار لعبادة المجوس، فدخل الإسلام على الطاق وجعلهم الإسلام قادة وعلماء وزعماء. وكذا خالد بن زياد، بل والجيش الذي فتح الأندلس كان جله من البربر، لكنهم حملوا هم الدين فمكن الله لهم. أصفع بذلك التاريخ على وجه أعداء الدين الذين يزعمون أن دين الإسلام دين شعوري عرقي همجي إرهابي. لا ورب الكعبة، بل إن الإسلام جمع على وزن القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي في بوتقة الإسلام بوتقة واحدة. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تميم. العبرة قبل الأخيرة أن حربنا مع أعدائنا حرب عقيدة، حرب عقيدة وإيمان، وليست حرب عدة وعتاد. إذ الله يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هل سمعت معي هذه المفاضلة والمقارنة في موازين الحرب قط بين 12,000 مقاتل و100,000 مقاتل، وينصر الله الفئة القليلة؟ بالله عليكم أن تنعموها في جولة من جولات الحرب على مدار الدنيا كلها، لكنه الإيمان بالله، فالنصر من عند الله والعاقبة للمؤمنين والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لكن على المسلم، على المسلم اسمع معه، وهذا واجب فردي على المسلم، أن يعلق قلبه بخالق الأسباب ثم يقبل على الأخذ بالأسباب على قدر استطاعته، ويكون موقنا بوعد الله جل وعلا. وأما العبرة الرابعة فإن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. حمل الدين ابتداء رجل واحد، رسول الله وحده أمام عالم يعص بالكفر والشرك، فآمنت به فئة قليلة لكنهم كانوا مخلصين، قليلون نعم، لكن مكن الله لهم ونصرهم على العالم أجمع بإخلاصهم ويقينهم في ربهم وتمسكهم بالأمر واجتنابهم للنهي وتفعيلهم لمنهج سمعنا وأطعنا. فلا تحقن نفسك يا أخي، لا تحقن من عملك الليلة، اقبل لدين الله جل وعلا في موقع إنتاجك في موقع عملك على قدر استطاعتك، واعلم أن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأختم هذه العبر بعبرة ألا وهي أن لكل شيء إذا ما تم نقصان. وهذا خطب بيت في مرمية شعرية بكى صاحبها قواعد الأندلس، والتي تهالكت وتساقطت واحدة تلو الأخرى، وقال: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، فمن شره زمن شاءته أزمانه. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. وسقطت الأندلس. في الثاني من شهر ربيع الأول في عام 897 من الهجرة على يد الصليبيين بقيادة الملك فرناندو وزوجته إيزابيلا بعد صلح مقيت مشؤوم مع الملك الخائن عبد الله الصغير والذي عطل الجهاد في سبيل الله وباع دينه ووطنه من أجل أن يحافظ على شهوات الدنيا وملذاتها. سقطت الأندلس بعد 8 قرون صدرت فيها العز والحضارة للدنيا. سقطت الأندلس بعد أن جاءت بالعلماء والقادة والزعماء والمفكرين في كل العلوم والفنون. سقطت الأندلس يوم أخرج المسلمون إلى الأرض وانشغلوا بملذاتها وشهواتها. سقطت الأندلس يوم انشغل المسلمون بالغناء وبالرقص وباللهو واللعب والمسابقات. سقطت الأندلس يوم تفككت وحدتها وأصبحت كل مقاطعة تهتم بشؤونها الداخلية ولا تنشغل بمن حولها. سقطت الأندلس يوم توحد الأعداء واختلف الإخوة والأصدقاء فسهل التهامها على الأعداء. سقطت الأندلس وإن في التاريخ العبرة. سقطت الأندلس وما أشبه اليوم من البارحة. سقطت الأندلس وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأختم بوصولنا الأخير وأقول والله يتم نوره ولو كره الكافرون. فإن الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن خانت طائفة فهناك في عباد الله مصلحون. وإن هزمت الدولة فالغلبة للمؤمنين المخلصين. ففي الوقت الذي كان يتجرع فيه المسلمون مرارة الهزائم المتتالية في المغرب كانت الشرق على موعد مع انتصارات عظيمة في المشرق. إذ أنه في يوم 22 من جمادى الأولى في عام 857 فتح العثمانيون القسطنطينية. هنيئتك يا موسى بن نصير تحقق حلمه بعد 8 قرون. فتحوها العثمانيون على يد الملك المؤمن محمد الفاتح. فهذه الأمة تصفو لكنها لا تنام، تمرض لكنها لا تموت. فليكن لك في هذا التاريخ أسوة أيها الأخ المسلم، أسمع قلبك الآن وأنت تجلس، أن يكن لك فيه أسوة. أنا قلت لك من لم يتعب بالتاريخ صفعه التاريخ. اجعل موسى بن نصير امام عيني. لا اقول ان تكون قائدا عسكريا بطبيعه الحال، لكن يا اخي كن قائدا في بيتك، اقم دين الله، اقم دين الله في بيتك. اذهب اليوم وانظر الى ملابس زوجتك وملابس ابنتك، اذهب اليوم الى شاشة بلادك وانظر اليها، هل هذا يرضي الله؟ هل انا قائد من حرس من جند الله؟ اقم دين الله في بيتك، انظر الى معاملاتك، انظر الى اخلاقك، انظر الى صله ارحامك، انظر الى نصيبك من كتاب الله، انظر الى نصيبك من هدي رسول الله الظاهر والباطن. قدم الحق بحق الى اهل الحق، امر بالمعروف بالمعروف، انهى عن المنكر بغير منكر، تعلم العلوم الشرعية، كثروا ثواب المسلمين عند العلماء. كن قائدا كهؤلاء الذين مثل الله لهم بعد أن أخذوا بالأسباب. المهندس في مصنعه، التاجر في متجره، الضابط في معسكره، الكل يعمل لدين الله ولنعمل في نورون الله. ولنعلم أن الله جل وعلا وعد المؤمنين الصادقين بالتمكين لهم في الدنيا قبل الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا والله متم نوره ولو كره الكافرون. أنا آسف على الإطالة، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهل هذا المسجد، وأن يجعله منارة للحق دائما، وأن يتعلم الناس فيه ما جهلوه من دينهم، فكثروا ثواب المسلمين في ذلك المسجد. وأسأل الله أن يبارك في كل من ساعد على قيام هذا البيت من بيوت الله، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما عافيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا جلدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أذن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الظلم والشرك والكفر. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على ما يرضيك عنا وعنهم. اللهم اغفر لنا واجعلنا من عبادك الصادقين، وتقبلنا في رمضان يا رب العالمين. أقول قولي ذلك وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن